بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: فمن ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده بأسانيد لا بأس بها، سبق أنه منقطع، والمنقطع من قسم الضعيف، عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بيده حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. الواهنة قالوا عرق يأخذ في المنكب واليد كلها، وقال بعضهم هو مرض يأخذ في العضد، يأخذ الرجال دون النساء. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت. وأخرج أيضا عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. اللفظ الأول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أخرجه أحمد وغيره في سند خالد بن عبيد مجهول، ومشرح بن هاعان قال: يروي عن عقبة مناكير. وأما اللفظ الثاني: من تعلق تميمة فقد أشرك، فهذا هو الصحيح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواه أحمد وغيره، صحاه جماعة من أهل العلم، صحاه ومن صحاه علامة الألباني وكذا علامة الوادعي رحمة الله عليهما، هو في صحيح المسلم. فإذا حديث عقبة الصحيح فيه لفظ: من تعلق تميمة فقد أشرك، هذا هو الصحيح في الحديث. قال: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط للحمى، يعني رجل عنده حمى ربط خيط في يده من أجل أن يتعالج من الحمى بالخيط، فقطعه يعني حذيفة، وقرأ: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أثر حذيفة أو طرق بمجموعها يصلح للاحتجاج. وقد أورد العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى هذه الأحاديث والآثار لبيان أن من الشرك لبس الحلقة أو الخيط من أجل رفع البلاء أو دفعه، وكما سبق رفع البلاء بعد وقوعه ودفعه قبل وقوعه. وقوله في حديث عمران بن حسين: من الواهنة، قال ابن الأثير: الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد، وربما علق عليها جنس من الخرز يقال لها خرز الواهنة، يعني كانوا يعلقون خرز للعلاج من هذا المرض يسمونه بخرز الواهنة، وهي تأخذ الرجال دون النساء. قالوا: إنما نهاه عنها لأنه اتخذها على معنى أنها تعصمه من الألم، فكان عنده في معنى التمائم المنهي عنها، يعني دخل في الشرك من هذه الحيثية لأنه اعتقد أنها تعصمه من الألم ترفع البلاء، وهذا شرك. فإذا اعتقد أن هذه الحلقة أو هذه الخيط الذي اتخذ حلقة من صفر، إذا اعتقد أنها هي التي تدفع البلاء، هذا شرك أكبر مخرج من الملة عليه السلام. وإذا اعتقد أنه مجرد سبب والله عز وجل هو الذي يرفع البلاء، هذا عند كثير من أهل العلم شرك أصغر، لأن من اعتقد أو اتخذ سببا لم يثبت كونه سببا لا حسا ولا شرعا، هذا يعني من الشرك الأصغر لأنه ذريعة إلى الشرك الأكبر. فمع طول الأمد ربما تتخذ تلك الحلقة ويعتقد فيها أنها هي التي تدفع الضر أو ترفع البلاء. إذا قال قائل أنا ألبس هذه الخيط أو هذه الحلقة أو هذه الخرز وأعتقد أن الله هو الذي يرفع البلاء، لكن هذه الخرزة أو الحلقة أو الخيط أو التميمة سبب، يقال هذا شرك أصغر، لأنك حتى وإن اعتقدت هذا فإن هذا ذريعة إلى أن يعتقد أن الذي رفع البلاء هي تلك الحلقة أو الخيط أو التميمة، وذريعة إلى الشرك الأكبر، فكان يعني ماذا من الشرك الأصغر، لأنه يوصل إلى الشرك الأكبر. وقوله فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني لا تزيدك إلا ضعفا، لأن هذا يعني ماذا ضرر، يضر دينه، يضر دينه. وربما يعني من حيث الواقع أن ما يسمى عند الأطباء بالعامل النفسي، بعض من الناس يفكر أنه مريض، ما تدري به إلا وقد مرض، لأن عنده وسواس أنه مريض، يسمى عامل نفسي، حدث نفسه بهذا حتى يصبح مريضا بالفعل. وبعض الناس قد يكون عنده مرض فيقول له الأطباء أنت بخير وكذا، يحدث نفسه بهذا وإذا به بخير، يقولون عامل نفسي. فهذا الشيء الذي اتخذه هذا الشخص وما فيه مثلا مرض أصلا، هذا من أسباب أنه يزيده وهنا وضعفا. هناك كلام حول هذه المسألة، يعني عند هذا الحديث من شرح كتاب التوحيد، من قول في شرح كتاب التوحيد العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يراجع من هنا. وقوله في حديث حذيفة من تعلق تميمة، يعني علقها متمسكا بها، نعم فقد أشرك، هذا اللفظ الثابت. وأما له فلا أتم الله له فلا ودع الله له فإنه لا يصح. طيب من تعلق تميمة فقد أشرك. قال ابن عبد البر إذا اعتقد الذي علقها أنها ترد العين فقد ظن أنها ترد القدم، واعتقاد ذلك شرك. قال ابن الأثير إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. واضح على التفصيل السابق، أشرك شركا أكبر اعتقد أنها هي التي تدفع البلاء، وشركا أصغر كان يعتقد أنها مجرد سبب. وما أكثر هذا في واقع الناس، تعليق ماذا الخرز الخيوط الودع في كثير من القرى، يجعلون للأطفال الصغار على أعناقهم من تلك الودع تكون في البحر، ولهم فيها عقائد، أنت لا تظن أنهم يجعلونها مجرد زينة، لا، يعتقدون فيها عقائد فاسدة، وأنها تدفع العين عن الطفل، تدفع العين عن الطفل. وبعضهم يعلق يعني ماذا بعض الأنواع من الخرز والخيط وبعض الأماكن، يختلف من مكان إلى آخر، بعض الأماكن يعلقون نعال، أي نعم، أو حبة سوداء في كيس، بعضهم يعني يأتون برسمة صورة كف في وسطها عين، وكل هذا على ما سبق من التفصيل، كل هذا من الجهل، كل هذا من الجهل، الله عز وجل هو الذي يدفع الضر، أما هذه الأشياء فلا تصنع شيئا، لكن لبس على كثير من الناس دينهم في هذا الجانب، أصبح يعتقد ولا حول ولا قوة إلا بالله في نعل، نعل يعلق على السيارة أو على البقرة أو على الحمار أو على غيره، يعتقد أنه يدفع العين، نعل يدفع العين. انظر إلى أين ذهب الشيطان بكثير من الناس مذهبا بعيدا، يعتقد في نعال، بعضهم يعلق على بيته إذا كان بيتا جميلا قرون غزلان، موجود في كثير من الأماكن لدفع العين. وهناك أيضا شيء منتشر عند البعض من الناس، يكتبون على بعض البيوت إذا كان البيت جميلا يكتب عليه، يعني بعضهم يكتب عين الحسود فيها عود، بعضهم يكتب عين الحسود تبلى بالعمى. نعم، وهذه العبارات ذكر بعض الباحثين أنها فيها عقيدة فاسدة، يعتقد بعضهم أن هذه العبارة هي التي تدفع العين، وبعضهم يعتقد في نوع معين من العيدان، هذه أصل عبارة عين الحسود فيها عود أنه يدفع العين. نعم، حتى كتابة يعني ماذا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما يصلح هذا أن يكتب، لأنه إن قصد أن هذه العبارة نفسها تدفع العين هذا شرك، وإن كان يريد فقط تذكير الرأي، تذكير الرأي يكتب مثلا ما شاء الله تبارك الله، إذا أراد تذكير الرأي هذا من المحدثات، هذا من المحدثات. وإذا أراد الإنسان يحصن نفسه وأبناءه بين العين يقرأ الأذكار الشرعية حافظ عليها حيث حصين، ذكر الله عز وجل، قراءة القرآن في البيت ما يضر شيء بإذن الله، بدلا من أن يكتب عبارات أو يعلق بعض الأمور يقرأ أذكار الصباح والمساء يحفظه الله عز وجل. على سبيل المثال لو أنه حين يصبح يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، يقولها ثلاث مرات ما يضره شيء لا في نفسه لا في أهله لا في ماله، يحفظه الله عز وجل في نفسه، يحفظه في أهله، يحفظه في ماله وبيته من ماله. فهذه الأساليب من الشيطان تلبيس على كثير من الناس، من أجل أن يفسد عليهم توحيدهم وعقيدتهم، ومن أجل أيضا أن يغفلهم عن الطرق الشرعية الصحيحة في حفظ النفس والمال والأهل من ذكر الله والحفاظ على الأذكار الشرعية وقراءة القرآن وغير ذلك. طاعة الله عز وجل حصن حصين بإذن الله من أعدائك من شياطين الإنس والجن. ويؤخذ من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه إنكار المنكر، المبادرة إلى إنكار المنكر، فإن حذيفة رأى رجلا في يده خيط من الحمى، يعني جاءته حمى، الأصل أنه يسلك سببا يعني شرعيا، سببا مجربا حسيا كالماء البارد مثلا أبردها بالماء، نعم، أو الرقية الشرعية أو غير ذلك، أو الأدوية الطبية المحسوسة. أما خيط يربطه في يده من أجل أن يزيل الحمى، ما علاقة الخيط بالحمى؟ هذا لا سبب شرعي ولا سبب حتى حسي ولا علاقة لهذا بهذا، فكان هذا من المنكر، ولهذا بادر حذيفة إلى إنكاره، بادر إلى إنكاره شأن كثير من الجهال تعليق التمائم والخيوط وغير ذلك. وبعضهم عنده قاعدة من اعتقد في حجر نفعه هذا باطل، يضره في دينه، هذه العقيدة التي يعتقدها في حجر أو في مدر يشرك بالله عز وجل إذا كان يعتقد أن الحجر هو الذي ينفع. وجاء في بعض الروايات أن حذيفة قال له لو مت وهي عليك ما صليت عليك أبدا، هذا يدل على أنه رأى أنه يعني رأى أن هذا الرجل اعتقد فيها أنها تدفع البلاء. نعم، هذا منكر، حتى عبارة صلي على النبي عند رؤية ما يعجبه، بعضهم إذا رأى ما يعجبه أو تكلم بكلام يقول الله صلي على النبي لأي أن لا يصيبه بالعين، هذا غير صحيح. من الذي يدفع الضر؟ الله سبحانه، والذي يزيل العين ويدفعها ويرفعها رب العالمين. ولكن ذكر بعض الذين كتبوا في هذا الموضوع أن هذا من اختلاقات الصوفية، لأنهم يقحمون النبي عليه الصلاة والسلام كثير من الأمور التي هي من خصائص الله عز وجل، يعني يعتقدون فيها أنه يدفع العين وهذا باطل. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، الذي يدفع الضر هو الله سبحانه وتعالى وليس النبي عليه الصلاة والسلام. فعبارة صلي على النبي عند رؤية ما يعجبه غير صحيحة، الصواب أن يقول اللهم بارك أو بارك الله لحديث سهل بن حنيف قال إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية فليبرك. هذا هو المشروع. أما العبارات التي سمعتم فهي منتقدة، والناس عندهم من هذا عجائب، عندهم من هذا عجائب من يعني العقائد والأقوال والأفعال لقصده دفع العين. إلى هنا سبحانه وتعالى.